إليه، فكان يخرج عند الفجر ولا يعود إلا بعد منتصف الليل. ولكن في أحد الأيام، وبينما كان في دائرة عمله سابحا في بحر أفكاره ومخططاته، يقول في خاطره: الأيام بيننا، دم صلاح، دماء الكثيرين، لن تذهب هدرا. أرسل المدير العام يطلبه لأمر مهم، وكأن السكرتير كان يدرك ما الأمر، فقد قال وهو يزم شفتيه وهو عابس على غير عادة: أستاذ، المدير يطلبك. وفي غرفة المدير أخبره المسؤول الحزبي في الدائرة بقرار حرمانه من العمل وفصله من الوظيفة بسبب إعدام شقيقه صلاح، وبابتسامة صفراء غامضة واجه أحمد المسؤول الحزبي والمدير العام واستقبل قرار فصله بالقول: شكرا، كنت أنتظر ذلك. خرج أحمد من غرفة المدير ليودع زملائه ويلقي النظرة الأخيرة على دائرة عمله التي عمل فيها أكثر من 7 سنوات متوالية. كانت ردود فعل الزملاء متفاوتة، فبعضهم أبرز تأثره وبعضهم خاف على عمله ونفسه فغيب رأسه كي لا يحرج مع زميله، والآخرون من عناصر السلطة سرهم الحدث لأن أحمد لم يكن يوالي النظام. خوفها على مستقبل أحمد وحياته أدخل العائلة في دوامة جديدة، إذ سيبقى محط أنظار عناصر السلطة ومراقبا منها على الدوام، إضافة إلى فقدها لأهم مورد لمعيشتها، فلم يبق سوى الراتب التقاعدي لأبي عادل. قال أبو عادل: لا تحزن يا ولدي، تفرج. ولم تعد أم عادل تتحمل هذه المجموعة المتراكمة من الصدمات، فحاولت ألا تعير أهمية للموضوع، فقالت: لم يعد يهمني غير سلامتكم، خاصة أنت، قلبي يخفق بعنف كلما خرجت من البيت. قرر أحمد على الفور العمل في أي مجال حر لكي يستمر على نشاطه المعارض للنظام ويطرد الشكوك وعلامات الاستفهام من حوله، إضافة إلى تأمين جانب من المصاريف الكبيرة للعائلة. وتنطق المشيئة بأن يكون أحد أقرباء زوجته بحاجة إلى محاسب كفوء وموثوق به لاستلام حسابات شركته التجارية الخاصة. هتفت به ياسمين مشجعة بينما كان يشرب شاي الصباح والغم باد على وجهه: لماذا لا تقصد ابن خالتي عبد الكريم صاحب الشركة التجارية للأغذية؟ هي قريبة من هنا، إنك تعرفه جيدا. فأجابها أحمد بعد رشفة من الشاي: من أجل عينيك الذابلتين سأذهب. حصل أحمد على العمل بسهولة نتيجة خبرته الطويلة في هذا المجال وأمانته وعلاقته العائلية مع صاحب الشركة الذي لم يكن يعلم بتفاصيل وضعه الأمني، وقد فوجئ بحرارة استقباله له: أوه أستاذ أحمد، أهلا بك في شركتك، رغم أنك غلبتني في كرة المنضدة دائما، ألا تتذكر؟ تفضل، منذ الآن هذه غرفة المحاسبة، لديك 3 معاونين رهن إشارتك.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير يا من يعطي من سأل يوما يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واشرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نبدأها أولا بتلاوة عطرة للآيتين 11 و12 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلننصت إليها خاشعين.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
مستمعي الكريم، تشير هاتان الآيتان إلى منزلة الإنسان منذ بداية خلقته، وأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الأرض فقط خاضعة للإنسان، بل إنه بلغ بتكريم الإنسان درجة أن أمر ملائكته بالسجود لآدم، فسجدوا ولم يعصي أمر الله سوى إبليس الذي لم يكن من صنف الملائكة وإنما كان في صفهم. كما يستفاد من آيات أخرى من القرآن الكريم أن إبليس كان من الجن، ولكن لكثرة عبادته كان قد انضوى في صف الملائكة، فوقع عليه خطاب الله عز وجل. ولم يعتذر إبليس ولم يندم على معصيته لأمر الله، بل برر معصيته بشكل من الأشكال، فتبجح أنه من نار وآدم من تراب، والنار أفضل من التراب، في حين أن أمر الله بالسجود لآدم لم يكن بسبب الصنف المادي لآدم عليه السلام كي يدعي إبليس هذا، بل بسبب شرف وكرامة آدم المعنوية، ولأن الباري عز وجل نفخ فيه من روحه. والمفروض عدم تقديم الأعذار والذرائع والمقارنة إزاء أمر الله سبحانه وتعالى الصريح. وكأن إبليس أراد أن يقول: أنا أعلم من الله، وإن الله أخطأ حين أمرني بالسجود لآدم. للأسف الشديد، نحن أيضا أحيانا نقابل أحكام وأوامر الله سبحانه وتعالى بقياسها بعقلنا البشري، لنخضع لها وننصاع لها أو نرفضها، في حين أن حكمة الكثير من أحكام الشريعة فوق إدراك عقلنا المحدود، وأن العبودية تقتضي الطاعة منا. ومن هاتين الآيتين الكريمتين نتعلم مستمع الكريم: الجنس والعرق والطائفة لا تشكل أدلة على الأفضلية، كما أن السن والسابقة لا تدعو إلى التفضيل، بل المعيار هو طاعة أوامر الله عز وجل.
لا إله إلا الله،
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 13 من سورة الأعراف.
قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين.
مستمع الكريم، تشير هذه الآية إلى سبب معصية الشيطان، وهو التكبر والغرور، ولهذا السبب خسر الشيطان مقامه الذي حصل عليه بعد سنوات طوال من العبودية لله سبحانه وتعالى. أن جزاء التكبر الذل، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: من تواضع لله رفعه، فالتواضع يستوجب الرفعة، وبالعكس التكبر والغرور جزاؤهما الذل والهوان، وأن يداس بالأقدام يوم الحشر. ومن هذه الآية الكريمة نستنتج: أولا، العلم والعبادة لوحدهما لا ينجيان الإنسان، فطاعة الله عز وجل واجبة. فالشيطان كان قد عرف الله وعبده، ولكنه لم يطع الله طاعة مطلقة. ثانيا، التكبر يسبب حبط أعمال الإنسان الصالحة، ويقود الإنسان إلى هاوية الضلال.
قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لن تمسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه.
والآن أيها الأفاضل، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 14 والخامسة عشرة من سورة الأعراف.
قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين.
بعد صدور الأمر الإلهي لإبليس بمغادرة محضر الله عز وجل، طلب إبليس من الله عز وجل أن يمهله إلى يوم القيامة، فأجيب طلبه وأمهله الباري عز وجل. وهنا قد يتساءل البعض، لماذا أمهل الله إبليس؟ جوابا عن هذا السؤال نقول، إن الثواب والعقاب إنما يكونان في يوم القيامة، وإن الله عز وجل يمهل جميع المجرمين مهما كان ذنبهم، ولا يجزي كل مذنب فورا بهلاكه أو عقابه، بالإضافة إلى أنه استنادا إلى السنة الإلهية في امتحان الإنسان وابتلائه، يجب أن تتوفر أسباب الخير والشر في أن يكون لاختياره معنى، والشيطان إحدى وسائل امتحان البشر. طبعا لا يستطيع الإنسان أن يجبر أحدا على ارتكاب ذنب ما، وأقصى ما يفعله هو الوسوسة وتوفير الظروف، وإن الإنسان لا يفقد إرادته في الاختيار. ومن هاتين الآيتين الكريمتين نتعلم مستمع الكريم، أولا إن الله يمهل الظالمين والمذنبين، فهنيئا لمن استغل هذه الفرصة للتوبة وليس للاستكثار من الذنوب والمعاصي. ثانيا العمر الطويل ليس مكسبا، فالشيطان أيضا أعطي طول العمر، بل المهم استغلال العمر استغلالا صحيحا. ثالثا إن إبليس كان يعرف يوم القيامة جيدا، ولكن يبدو أنه لم يكن مؤمنا بالله وبيوم القيامة إيمانا حقا، فهو لم يفكر بالتوبة والإنابة. وإلى هنا سادة المستمعين نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى نلقاكم في حلقة مقبلة من هذا البرنامج، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، 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 الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. أحبتي، يسعدني أن أقدم لحضراتكم أهم برامج إذاعة طهران العربية في هذه الظهيرة الجميلة، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. في الساعة 12:38 تستمعون إلى برنامج كلامكم نور، بعد ذلك يأتيكم فقه الصلاة. أيها الأحبة، في تمام الساعة 1 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم موجز لأهم الأنباء وعلى مدى 5 دقائق. تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة، من شجرة الحكمة في الساعة 2:20. على مدى حوالي نصف ساعة في الساعة 2:25 تستمعون إلى تمثيليات الإذاعة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 3 تماماً، عند 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا الكرام، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. بهذا قد قدمنا لكم لمحة عن برامجنا لهذا اليوم. إلى اللقاء قريبا وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة،
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في باب التكبر، أعاذنا الله وجميع المؤمنين منه. وهذه مشكلة في مجتمعاتنا، مشكلة خاصة أن الموديل الغربي، الثقافة المادية التي هي تسيطر على العالم الآن، تربي الإنسان على عدم احترام الآخرين والتنقيص منهم وتحقيرهم، تربي الإنسان على النفخ في الذاتية، كأنه عند عقدة من بقية الناس، كأنه عند عقدة حتى من الإله والأنبياء والأئمة على ألوهية الإنسان تربيه. هذه الحالة المؤمن يجب أن يكافحها. جاهدوا فينا، هذا جاهد نفسه. منين هذه المفاهيم اللي أنا ما أحترم الناس؟ النمط الطبيعي للمؤمن أنه الإنسان عنده غالي، لا يمكن أن يكون هو يعرف قدره إلا إذا عرف قيمة الإنسان أولا، أبوه، أمه، أقاربه، أولاده، أرحامه، المؤمنين، مجتمعه، بلده، العالم، يعرف أنه الإنسان له قيمة، له احترام. هناك آداب، هناك آداب، هناك حدود. لا يصح أن يندفع ويكون عند حالة كفر بكل الناس وتحقير لكل الناس ويحقر نفسه. هو من؟ هو جزء من هؤلاء الناس الذين يحقرهم، وقد يكون من أقلهم أيضا. عندنا حديث في صفحة 312 من الكافي المجلد الثاني عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: ما من عبد إلا وفي رأسه حكمة وملك يمسكها، فإذا تكبر قال له اتضع وضعك الله، فلا يزال أعظم الناس في نفسه وأصغر الناس في أعين الناس. عجيب. الحكمة يسمونها الرشمة أو الحديدة أو التي تمسك بأنف أو بفم الحصان، مثل اللجام، حكمة عادة في الأنف. كل مؤمن وفي رأسه حكمة وملك يمسكها. يعني كيف؟ يمكن أن يكون التعبير مجازيا أن رفع هذا العبد ووضعه بيد الله، إذا تكبر يضربون على رأس الملك ينزله، إذا تواضع يرفعه. هذا ممكن مجازي ويمكن حقيقي، نحن ما نعرف الغيب وترتيب الإنسان. إن رأيت أحاديث في الروح أن الروح ما تدخل البدن قباب على البدن، يعني كيف قباب؟ ما نعرف. والملكان يجلسان عند طرفي فمه يمين ويسار ويعرفان نواياه من الرائحة وإلى آخره إلى آخره. شاهدنا هنا أنه هناك ملك، هذا الملك شغلته البارومتر لحالة الإنسان، إذا تكبر يضعه، إذا تواضع يرفعه. كيف يرفعه؟ إذا تكبر قال له اتضع وضعك الله، مثل لي يضغط على رأسه ينزل، ماذا يحدث له؟ هذه الحالة الحركة من الملك. فلا يزال أعظم الناس في نفسه وأصغر الناس في أعين الناس هذا المتكبر، عن نفسه منفوخ، بناء هو شخصية عظيمة لكن الناس ما يشترون بفلسه، لا يرون له قيمة، يمكن يجاملوه يسكتون من شره، موضوع آخر، لكن ليس له وزن عند الناس، يسقط في أعين الناس ويكبر في عينه. وهذه حال المتكبرين، متكبر يشوف نفسه كبير والناس يرونه ضئيلا صغيرا. عندنا رواية عن المتكبرين يوم القيامة الله يحشرهم مثل النمل تحت أرجل الناس يوم القيامة حتى يكمل حساب الناس، يقولهم قوموا يكبرهم ويحاسبهم. إذن المتكبر من صفاته هو يرى نفسه عظيما والناس يرونه ضئيل، يرونه على واقعه. هذا جزاء ماذا؟ جزاء تكبره. إذا تكبر كأنه مثل حصان اللي يتكبر يأخذ بحلقته بفم الملك وينزله، هذه الحركة ينزله، ينزل رأسه، يصير عند نفسه كبير وفي أعين الناس يكون صغير. إذا تواضع، إذا تواضع رفعه الله عز وجل، قال له الملك انت عشنا عشك الله، تواضع، اعتدي عليه، وسكت. لفقير، لمحتاج، لإنسان، تواضع، تواضع لله، تواضع في عبادته، تواضع في أكله، تواضع في مسكنه، تواضع في مشيه، تواضع في رواحه ومجيئه، في خدمة للمؤمنين، أنواع التواضع. إذا تواضع يقول الملك مثل اللي يأخذ بهذه الحكمة بلجامه برأسه، قل له انت عش، ارتفع، قوم، انت عشنا عشك الله. فلا يزال أصغر الناس في نفسه وأرفع الناس في أعين الناس. من علامة المتواضعين أنهم عند أنفسهم صغار، يقول له أنت عظيم كبير، يقول له والله ما أعرف، أنا النتيجة بالحساب يوم القيامة ما أعرف، والله أنت جاي تعمل كثير، تتعب، تشتغل، تخدم، كل ما أعرف ماذا كتب لي، أنا خاف خربت بنواياي، الحساب عنده سبحانه وتعالى، أنت 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 كذا، يقول اللهم أنت أعلم مني من هؤلاء، هؤلاء يمدحوني، إن شاء الله تجعلني عندك جيد. تواضع المتواضع عند نفسه صغير، يعرف أنه أنا ما مقدم شيء، كل حسناتي من ربي عز وجل مو مني، هو الذي أعطاني القدرة، هو الذي أعطاني كل حسناتي منه، لو لم يوفقني أصلا الحول والقوة منه والفهم منه والعمل منه والتوفيق منه. سيئاتي نعم أنا مسؤول عنها، إذن أنا عند نفسي لست كبيرا، بأعين الناس يرونه كبيرا. قال له إن تعش نعشك الله. فلا يزال أصغر الناس في نفسه، هو ما يرى له شيء، أنا ما أرى لي حسنات وأرى لي سيئات، يقول وأرفع الناس في أعين الناس، يكبر عند الناس. إذن المتواضع يكبر في أعين الناس والمتكبر يصغر في أعين الناس، فعلينا أن نحرص إذا نريد رضا ربنا، ثواب ربنا لازم نتواضع، إذا نريد دنيا
احترام الناس أقلا من ناحية دنيوية، تعامل الناس بأدب وتواضع معهم حتى يحترموك الناس. بعد باب التكبر عندنا باب العجب. العجب يعني يعجبه عمله، يعجب بعمله، يصلي لركعتين، يصوم لشهر رمضان، يقوم له بعمل، والله أنا سويت عمل كبير، خدمت هذه العائلة خدمة جيدة، يعجب بعمله، لفقير أعطيت، حرمت نفسي وأعطيت صديقي أو أخي إلى آخره، يعجب بعبادته أو بأعماله. هذا العجب آفة إن شاء الله نتكلم فيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: 10 مواضع لا يصلى فيها: الطين والماء والحمام والقبور ومسان الطرق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والثلج. ذكر الفقهاء أنه تكره الصلاة في بعض الأماكن، والمراد بالكراهة قلة الثواب لا البطلان، فكل مكروه جائز. فتكره الصلاة في الحمام، وهو المكان المعد للغسل، والمزبلة، وهو المكان الذي يجمع فيه الزبالة والنفايا، والمجزرة، وهو المكان الذي يذبح فيه الحيوانات، والمواضع المعدة للتخلي. وفي الرواية أن الملائكة لا تدخل بيتا يبال فيه. وبيت المسكر كالمكان المعد للخمر، ومعاطن الإبل وهي مبارك الإبل، تبرك الإبل عند الماء للشرب. وتكره الصلاة في هذه الأماكن ومرابط الخيل والبغال والحمير وفي كل مكان قذير. ويكره أن يصلي الشخص في طريق المارة، وإذا أضرت الصلاة بالمارة حرمت وبطلت الصلاة. وتكره الصلاة في مجاري المياه، وهو المكان المعد لجريان الماء وإن لم يكن فيه ماء. وتكره الصلاة في الأرض السبخة، وهي الأرض التي علتها الملوحة. وتكره في المكان الذي يعد لإضرام النار فيه كالمطبخ، وأن يكون أمامه نار مضرمة، ففي هذه المواضع تكره الصلاة. وتكره الصلاة إذا كان أمام المصلي تمثال ذي روح أو مصحف أو كتاب مفتوح. وتكره الصلاة على القبر وفي المقبرة أو أمامه قبر وبين قبرين، إلا إذا كان بين المصلي والقبر حائل، فهنا ترتفع الكراهة، أو بعد 10 أذرع فلا كراهة. وتكره الصلاة إذا كان أمامه إنسان مواجه له أو باب مفتوح. ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة عليهم السلام، أو يجعل المصلي القبر عن يمينه أو عن شماله، والأفضل أن يصلي عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام عليه السلام بل يتأخر. ويستحب للمصلي أن يجعل بين يدي حائلا إذا كان في معرض مرور أحد أمامه، ويكفي في الحائل عصا أو حبل أو كومة تراب، وهو نوع تعظيم وتوقير للصلاة، وفيه إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجه إلى الخالق. وفقنا الله وإياكم لذلك، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى. جئنا جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى.
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى.
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح.
والمنجى في كلمة اقرأ بسم الله بسم الله بسم الله وخل الظن بسم الله وخل الظن.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
الله عليم بمراده
والله حكيم
والله لطيف بعباده
والله رحيم.
الله عليم بمراده
والله حكيم
والله لطيف بعباده
والله.
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. زار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي معرض الإنجازات والقدرات الخاصة بالقطاع الخاص في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه، وأقيم هذا الحدث الوطني لعرض قدرات وإنجازات القطاع الخاص تحت عنوان رواد التقدم، ويعرض من خلاله أحدث إنجازات وقدرات القطاع الخاص.